عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم،
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، يسعد بصحبتكم في هذه الحلقة نوران عطلة، والبداية مع أبرز العناوين. روسيا تبدأ إجراءات الانسحاب من اتفاقية الأجواء المفتوحة. الرئيس الفلسطيني يصدر مرسوما بإجراء الانتخابات العامة على 3 مراحل. أنقرة تؤكد أنها ستتعامل بالمثل مع أي خطوات إيجابية من مصر والإمارات. البداية من موسكو، حيث أعلنت الخارجية الروسية بدء إجراءات الانسحاب من معاهدة الأجواء المفتوحة بسبب عدم إحراز تقدم في إزالة العقبات التي تحول دون استمرار المعاهدة. وأوضحت في بيان أنه نظرا لعدم إحراز أي تقدم في إزالة العقبات التي تحول دون استمرار عمل المعاهدة ضمن الشروط الجديدة، فإن وزارة الخارجية الروسية مخولة بالإعلان عن بدء الإجراءات المحلية الداخلية لانسحاب روسيا الاتحادية من معاهدة الأجواء المفتوحة. ويأتي هذا الإجراء الروسي بعد مرور أشهر على إعلان أمريكا انسحابها رسميا من المعاهدة التي تعد واحدة من عدة اتفاقيات دولية انسحبت منها واشنطن في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. للمزيد من المتابعة والتفاصيل ينضم إلينا من موسكو المحلل السياسي الروسي سليم علي. بعد التحية، يعني إلى أي مدى تمثل هذه الخطوة الروسية ضغطا على حكومة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن؟
روسيا تتعامل بالدرجة الأولى مع الاتفاقيات بين الحكومات، ليس لها وليست هي موجهة ضد رئيس معين أو نظام معين. الولايات المتحدة الأمريكية التي حتى هذا اليوم يمثلها الرئيس ترامب هي التي أعلنت الخروج من اتفاقية الأجواء المفتوحة. البادئ هو الولايات المتحدة الأمريكية، وقدمت الكثير من الرسائل والحكومة الروسية من أجل البدء في مباحثات وتقديم التفسيرات لهذا الخروج المفاجئ من الولايات المتحدة الأمريكية من هذه الاتفاقية. فالرد الروسي هو عبارة عن رد طبيعي، لأن الطرف الآخر قد ألغى الاتفاقية، فالجانب الروسي سوف يلغيها أيضا.
إلى أي مدى برأيك يمكن العودة للاتفاقية في ضوء مقترحات روسيا؟
الولايات المتحدة الأمريكية في عهد الرئيس المنتهية ولايته الرئيس ترامب قد خرجت من العديد من الاتفاقيات الدولية التي تم الاتفاق عليها على مدى عشرات السنين، والمفاوضات استمرت، وهي عبارة عن نتيجة للدبلوماسية والدبلوماسية بين مختلف الدول. الولايات المتحدة الأمريكية هي التي بدأت، المتحدة الأمريكية عليها أن تبدأ في خطوات، ومتوقع أن يبدأ الرئيس الجديد أنه سوف يعود إلى الكثير من الاتفاقيات الدولية، اتفاقية المناخ، الاتفاق النووي مع إيران، ومن وحتى هناك الاتفاقية المهمة جدا هي الحد من انتشار الصواريخ والمتوسطة والبعيدة المدى النووية. فهناك الكثير من الاتفاقيات التي خرجت منها الولايات المتحدة الأمريكية. ما هي الرغبة الولايات المتحدة الأمريكية والإدارة الأمريكية الجديدة؟ حتى هذا اليوم لم نسمع تصريح واضح، ولكن الواضح أن الولايات المتحدة الأمريكية والإدارة الجديدة هي الآن ستكون منشغلة في الأزمات والاضطرابات الداخلية. قد يحد هذا من عملية العودة إلى والاهتمام بالسياسة الدولية. الأغلب نحن نرى أمام وضع مختلف، ولايات المتحدة الأمريكية دولة مختلفة عن السابق، عندها نظرة مختلفة. مدى حد الرغبة في التعاون مع الأطراف الخارجية هذا سوف نراه عندما يستلم الرئيس الجديد والإدارة الجديدة تستلم السلطة، وما هي الخطوات التي سوف تبدأ بها. الجانب الروسي هو بكل الأحوال يرحب بكل خطوة تخفف من حدة الاضطرابات وتخفف من حدة التوترات العالمية وتؤدي إلى التعاون في مختلف المجالات من أجل الوقوف أمام الأخطار التي تحيق البشرية من أمراض وأوبئة وإرهاب دولي وفقر وأزمات اقتصادية قد تؤدي إلى المزيد من الاضطرابات التي يجب مواجهتها من خلال التعاون بين مختلف الدول.
إذن ما تداعيات ذلك على الأمن والاستقرار العالمي؟
طبعا الدول الكبرى كالولايات المتحدة الأمريكية وروسيا عندما يكون هناك اتفاق بينها، وهناك رؤية واضحة لآليات العمل المستقبلية والتعاون المستقبلي سوف يؤدي بطبيعة الحال إلى مزيدا من الاستقرار ومزيدا من العمل الدبلوماسي وتخفيف من الاضطرابات. هذا التعاون سوف يؤدي نتائج إيجابية، ولكن طبعا أي خلاف بين الدول الكبرى إن كانت روسيا أو الصين أو الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، طبعا هذه الدول هي التي ترسم السياسة العالمية وهي التي تمتلك الحجم الأكبر من الاقتصاد العالمي والقوة العسكرية، وبيدها مفاتيح الحل ومفاتيح الحرب. بالطبع هذه الدول إذا تعاونت سوف يؤدي إلى مزيد من الاستقرار ومزيد من التعاون وخير للبشرية.
روسيا قدمت أيضا مبادرة لتمديد اتفاقية ستارت الجديدة التي من المقرر أن تنتهي في فبراير شباط المقبل. كيف ستتعاطى الإدارة الأمريكية الجديدة مع المبادرة الروسية برأيك؟
من المتوقع أنها أقل حدة من ترامب، ولكن نحن نعلم أن الولايات المتحدة الأمريكية هي دولة مؤسسات. يبدو هنالك رأي عام إلى الدخول في سباق جديد للتسليح من أجل رفع المستوى ومعطيات الاقتصاد لتطوير الاقتصاد الأمريكي. هذا الذي يعد الاقتصاد الأمريكي هي المجمع الصناعي الحربي، هو القاطرة التي تدفع لتطوير الاقتصاد الأمريكي. لا نعلم ما هي رأي حتى هذا الوقت، لم تعلم بشكل صريح، ليس هناك موقف واضح من الإدارة الجديدة ما هي رأيها من اتفاقية ستارت. هل هي تستعد لتمديد هذه الاتفاقية أم غير مستعدة لتمديدها؟ ولكن نرى هنالك يمكن بالإدارة الجديدة هي أقل حدة وهي أكثر رغبة، وكما نعلم الديمقراطيين من أكثر رغبة في موضوع الحد من النزاعات الدولية بعكس الجمهوريون. فهناك أمل بتفاوض على موضوع التمديد لهذه الاتفاقية.
وإلى فلسطين، حيث أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوما رئاسيا يقضي بإجراء الانتخابات العامة على 3 مراحل، على أن تجرى الانتخابات التشريعية القادمة بتاريخ 22 مايو أيار المقبل، فيما حدد موعد إجراء الانتخابات الرئاسية بتاريخ 31 يوليو حزيران القادم. وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، يتم اعتبار الانتخابات المجلس التشريعي بمثابة المرحلة الأولى في تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، على أن يتم استكمال المجلس بتاريخ أقصى 31 أغسطس المقبل وفق النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية والتفاهمات الداخلية في فلسطين. ووجه الرئيس الفلسطيني لجنة الانتخابات وأجهزة الدولة كافة للبدء بإطلاق حملة انتخابية ديمقراطية في القدس وجميع المحافظات الفلسطينية، والبدء بحوار وطني يركز على آليات هذه العملية بحسب الوكالة. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من رام الله وزير الشؤون الاجتماعية وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة تحرير الفلسطينية دكتور أحمد المجدلاني. بعد التحية، يعني لأول مرة منذ 15 عاما تم إقرار موعد الانتخابات الفلسطينية، ما أهمية هذه الخطوة على طريق إنهاء الانقسام؟
يعني بدون شك هذه الخطوة الآن جاءت نتاج لجهد طويل وحوارات طويلة، وتكللت هذه التجربة الآن لأول مرة بخارطة الطريق ربطت ما بين البدء بالعملية الانتخابية والديمقراطية والاستناد لصناديق الاقتراع لإنهاء الانقسام، وبين الشراكة السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد. واللي بلاحظ المرسوم الرئاسي أمس بيشوف على أنه هناك عملية توالي وترابط ما بين العملية الديمقراطية بدءا بانتخابات المجلس التشريعي وانتخابات الرئاسية الفلسطينية، وبعد ذلك التحضير لجلسة المجلس الوطني الفلسطيني، على اعتبار أن الانتخابات التشريعية هي تشكل المرحلة الأولى من انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني. وبالتالي هذا المسار الديمقراطي الذي عبر عنه أمس المرسوم السيد الرئيس هو مسار من جهة يجدد الوهج الديمقراطي ويعيد الحياة الديمقراطية والممارسة الديمقراطية بالحياة السياسية والمجتمعية الفلسطينية، وأيضا ينهي الانقسام والمصالحة والشراكة في إطار منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. هذا من جهة. من جهة أخرى أن هذه الانتخابات من شأنها تجديد بنية النظام السياسي الفلسطيني التي تآكلت خلال السنوات الماضية بفعل الانقسام من جهة، ومن جهة أخرى أن هذه الانتخابات تجدد شرعية النظام كما تعيد بنيته من جهة أخرى. وبالتالي إحنا هذا العام أمام الفلسطينيين أمام عرس ديمقراطي. هذا العام عام 2021 وعام الديمقراطية الفلسطينية وعام الوحدة الوطنية الفلسطينية.
ما هي ضمانات إجراء هذه الانتخابات دون عوائق خصوصا في مدينة القدس؟
الحقيقة هي الضمانات الدولية بالدرجة الأساسية، وإحنا ندرك تماما أنه في هناك عقبات وعوائق أمام إجراء الانتخابات ليس فقط في القدس، وإنما من الممكن في أي وقت من الأوقات تقوم سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوضع العراقيل أمام انتقال الموظفي لجنة الانتخابات المركزية في المناطق المسمى سي التي تسيطر عليها السلطات الاحتلال الإسرائيلي، أو أنها تمنع الانتقال ما بين القرى والمدن الفلسطينية وما بين المدن والتجمعات الأخرى، وبالتالي هذا يعيق من الحملات الانتخابية، أيضا يعيق من التنقل. علاوة على ذلك نحن نخشى وبوضوح شديد أن بأي حجة ما تقوم سلطات الاحتلال الإسرائيلي باعتقال عدد من المرشحين أو عدد من القوائم الانتخابية، واللي من شأنها أن تشكل إعاقة جلدية أمام الانتخابات الفلسطينية.
إذن إلى أي مدى يمكن أن تسفر الانتخابات المقبلة عن توافق وطني واستراتيجية موحدة لمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية وصفقة القرن؟
إحنا أحد الأسباب، أحد الجوانب الرئيسية والأسباب الرئيسية اللي أدت إلى ضعف المواجهة مع الاحتلال هو الانقسام السياسي. هذه الانتخابات من شأنها أن توحد النظام السياسي الفلسطيني، ومن شأنها أيضا أن تعزز بنية وتحصن الوضع الجبهة الداخلية الفلسطينية وتجعلنا أكثر قدرة على المواجهة مع الاحتلال، سواء في إطار المواجهة بالمقاومة الشعبية السلمية أو في إطار أيضا التحرك السياسي والدبلوماسي على المستوى الدولي والإقليمي.
وإلى أنقرة، حيث أعلن وزير الخارجية التركي مولود شاووش أوغلو عن استعداد أنقرة لتحسين العلاقات مع مصر والإمارات على أساس متبادل، وأضاف أنه إذا اتخذت القاهرة وأبوظبي خطوات صادقة وملموسة وبناءة فإن أنقرة سترد عليهم إيجابا أيضا. وفيما يتعلق بالعلاقات مع الإمارات، ذكر الوزير أن تركيا تلقت رسائل إيجابية من الإمارات لكنها ترغب في رؤية خطوات إيجابية أيضا. أما بخصوص مصر فصرحت شاووش أوغلو بأن أنقرة والقاهرة اتخذتا بعض الخطوات الإيجابية تجاه بعضهما البعض، مضيفا أن هناك إمكانية لمعالجة الوضع من خلال مثل هذه الإجراءات الرامية لتعزيز الثقة المتبادلة. المزيد من المتابعة والتفاصيل ينضم إلينا من إسطنبول الكاتب والمحلل السياسي التركي مصطفى أوزغان. بعد تحية، يعني في أي سياق جاءت تصريحات وزير الخارجية التركي؟
والله طبعا القطيع بين هذه الدول أو برودة بين هذه الدول بين تركيا والإمارات وكذا مصر استمرت 7 سنين ولم تجني تركيا ولا الدول الأخرى من هذه القطيع والبرودة أي شيء من المصالح. لذلك هناك تلويح من جانب تركيا أكثر من مرة، أو يعني بس منذ سنتين ياسين أقصي على سبيل المستشار الرئيس في الهزب العدالة والتنمية ويلوي دائما بأن لا بد من عودة العلاقات إلى طبيعتها مرة أخرى بين هذه الدول، خاصة مع مصر والإمارات كذلك. وبعد تطبيع العلاقات مع قطر طبعا هذه الخطوة ربما أفسح المجال أصلا لتطبيع العلاقات بين مصر وتركيا وبين الإمارات وتركيا. هناك تلويح من الإمارات أصلا لتطبيع هذه العلاقات. إذن استنادا على ذلك تركيا أيضا تريد تطبيع علاقاتها مع الإمارات العربية المتحدة وكذا مع مصر، لأن مصر يعني لها مكانة كبيرة بالنسبة للتجارة أفريقية التركية. يعني انطلاقة تركيا نحو أفريقيا لابد أن يكون هناك محطة هي مصر، لذلك تريد تركيا تتواصل مع مصر. لذلك يعني منذ وقت ليس قليل هناك بعض رجال السياسة في تركيا، رجال الحكم، هم يتطلعون أن يكون هناك تطبيع مع مصر وكذا مع الإمارات. الإمارات يعني أكبر دول لها، أو أكبر دول في منطقة الخليج لها علاقة تجارية مع تركيا، أو أكثر دول لديها علاقة تجارية مع تركيا. تركيا يعني تتعامل، أو لديه علاقة تجارية مع الإمارات العربية المتحدة أكثر من السعودية وغيرها. إذا القرقش لوه لهذا الموضوع، قال نحن إذا نريد نرفع سقف العلاقات مع تركيا، ولكن بشرط، وكان يشترط أن تكون علاقات تركيا مع الإخوان ليست كما هي، لا بد أن تغير تركيا وشفها من الإخوان إلى دول العنظمة الحكم في الدول الخليجية. طبعا هو يقصد المملكة العربية السعودية والإمارات. إذن يعني هناك أجواء إيجابية لتطوير العلاقات وعودة العلاقات إلى سابق عهدها.
وزير الخارجية التركي قال إن أنقرة والقاهرة اتخذتا بعض الخطوات الإيجابية تجاه بعضهما البعض. ما هي طبيعة هذه الخطوات، وما الذي يمكن أن تسفر عنه مستقبلا على صعيد العلاقات بين البلدين؟
والله هنا يعني على الدرجات تعود الأمور إلى نصابها، يعني ليس في خطوة واحدة ولكن كخطوات، خطوة خطوة كما قال كيسنجر يوما. يعني هناك أصلا عودة إلى علاقة سوية مع هذه الدول خاصة من مصر. أكثر من مرة تحدث الرئيس رجب طيب أردوغان عن أن هناك قنوات اتصال مع نظام مصر، مخابرات وكذا، وذلك وزارة الخارجية. هذا ما لوها أيضا شوشولو. حصل بعض اللقاءات، يعني يتم التواصل أصلا بين الهين والآخر مع هذه الدولة مصر، وكذا أعتقد مع الإمارات خاصة مع مصر. إذا نعم يعني ستعود الأمور إلى نصابها خطوة خطوة خطوة.
إلى أي مدى يمكن أن تنعكس المصالحة الخليجية إيجابيا على علاقات دول الخليج ومصر مع تركيا؟
طبعا عودة العلاقات تركيا مع هذه الدول تتويج للمصالحة بين قطر ودول المعنية، دول محاصرة لقطر. وقطر أيضا يعني قدمت اقتراح أن تكون وسيطا بين تركيا والمملكة العربية السعودية، على أساس لا يتم التطبيع بين قطر هذه الدول إلا من خلال التطبيع مع تركيا. هذا ما سيحصل ربما في المستقبل القريب.
والآن مستمعينا إليكم جولة إخبارية حول العالم. قال مساعد قائد القوى البحرية للشؤون التنسيقية في الجيش الإيراني الأدميرال حمزة علي كاوياني إن الغواصة الأجنبية التي حاولت الاقتراب من منطقة المنورات الإيرانية في بحر عمان الخميس الماضي كانت غواصة أمريكية. وأضاف أن الغواصات والسفن الإيرانية تمكنت من محاصرة تلك الغواصة الأمريكية وتحذيرها بشكل متكرر وأجبرتها على مغادرة منطقة المنورات. فرضت القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية عزلاً عاماً على 2 من أكبر قواعدها، هما حامية يونغسان ومعسكر هامفريز، حتى يوم الثلاثاء المقبل بعد تفاقم حالات الإصابة بفيروس كورونا. وذكرت وكالة رويترز إنه لم يتضح على الفور عدد الحالات التي تم الإعلان عن ظهورها في القاعدتين، لكن الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها قالت إن الفحوص أكدت حتى الآن إصابة 18 شخصاً في المجمل ممن ينتسبون للقاعدة الأمريكية في العاصمة سيول. الآن مستمعين إليكم تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك لهذا اليوم. روسيا تبدأ إجراءات الانسحاب من اتفاقية الأجواء المفتوحة. الرئيس الفلسطيني يصدر مرسوماً بإجراء الانتخابات العامة على 3 مراحل. أنقرة تؤكد أنها ستتعامل بالمثل مع أي خطوات إيجابية من مصر والإمارات. الآن مستمعينا إليكم جولة من الأخبار الاقتصادية. تراجعت أسعار النفط بأكثر من 2% الجمعة الموافق 15 من يناير كانون الثاني، إذا كبحت مخاوف بشأن خضوع مدن صينية لإجراءات عزل عام بسبب تفشي فيروس كورونا موجة صعود مدفوعة ببيانات وواردات قوية من أكبر مستهلك في العالم للخام. وسجل كلا الخامين برنت وتكساس اللذين بلغا أعلى مستوياتهما في قرابة عام في وقت سابق هذا الأسبوع أول تراجع أسبوعي لهما في 3 أسابيع، إذ كسر برنت 1.6% هذا الأسبوع، وهبط الخام الأمريكي حوالي 0.4%. أكد وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار التزام بلاده بقرار أوبيك بلس خفض الإنتاج وتعويض عن حصته من الإنتاج الزائد. وأضاف الوزير في بيان أن العراق ليست لديه نية للتفاوض مع أعضاء أوبيك بلس بشأن حصته من إنتاج النفط أو التعويض عن الإنتاج الزائد. ارتفعت احتياطات روسيا من العملة الأجنبية والذهب في الفترة من 25 ديسمبر كانون الأول الماضي وحتى 1 يناير كانون الثاني الجاري، وذلك بواقع 5 مليارات دولار وفقا لبيانات البنك المركزي الروسي. ووفقا للبيانات فقد ارتفعت الاحتياطات التي تضم نقدا أجنبيا وذهبا من 592 مليار دولار إلى 597 مليار دولار. وأرجع البنك المركزي الروسي ارتفاع الاحتياطات لأسباب عدة، منها إعادة تقييم سعر الصرف وارتفاع أسعار الذهب في الأسواق العالمية. تراجعت مبيعات التجزئة الأمريكية مجددا في ديسمبر كانون الأول بفعل إعادة فرض إجراءات الإغلاق لمواجهة كورونا في أحدث مؤشر على أن الاقتصاد فقد الكثير من سرعته في نهاية 2020. وقالت وزارة التجارة الأمريكية إن مبيعات التجزئة انخفضت 0.7% الشهر الماضي، فيما جرى تعديل بيانات نوفمبر تشرين الثاني لتظهر انخفاض المبيعات 1.4% بدلا من 1.1% في السابق. أما الآن فعليكم النشرة الرياضية. حقق لاتسيو فوزا عريضا على اي سي روما في ديربي العاصمه 3-0 في افتتاح مباريات الجوله 18 من الدوري الايطالي لكره القدم. سجل اهداف لاتسيو اللاعب تشيرو ايموبيلي في الدقيقه 14، فيما سجل اللاعب لويس البرتو الهدفين الثاني والثالث في الدقيقه 23 و67 من عمر اللقاء. وبهذا الفوز رفع لاتسيو رصيده إلى 31 نقطة ليتقدم إلى المركز السابع في جدول ترتيب الدوري، فيما تجمد رصيد روما عند 34 نقطة في المركز الثالث متأخرا بفارق 3 نقاط خلف إنتر ميلان صاحب الوصافة. أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا انسحاب أوكلاند سيتي نيوزيلندي بطل أوقيانوسيا من بطولة كأس العالم للأندية 2021، والمقرر إقامتها في قطر خلال الفترة من 11 حتى 11 من شهر فبراير شباط المقبل. وأضاف أن النادي النيوزيلندي أبلغ الاتحاد أنه في ضوء جائحة كورونا وإجراءات الحجر الصحي ذات الصلة التي تطلبها السلطات النيوزيلندية لن يتمكن النادي من المشاركة في كأس العالم للأندية 2021، وبذلك لن تقام المباراة الأولى التمهيدية من المسابقة التي تجمع الدحيل القطري وأوكلاند سيتي، ليبدأ الفريق القطري من الدور الثاني. أعلن نادي برشلونة الإسباني في بيان رسمي عن تأجيل الانتخابات الرئاسية للنادي بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد وفرض قيود مشددة في إقليم كاتالونيا، ولم يتم تحديد موعد جديد للانتخابات، لكن النادي قال في بيان إنه سيطلب من حكومة إقليم كاتالونيا السماح للناس بالتصويت عبر البريد. ويؤدي تأجيل الانتخابات وعدم وجود كيان إداري جديد في الأسبوع الأخير من فترة الانتقالات الشتوية في الشهر الجاري لاستمرار غموض مستقبل النجم والقائد الأرجنتيني ليونيل ميسي مع النادي. فاز طاقم فريق كاماز الروسي بقيادة ديمتري سانتيكوف بالمرتبة الأولى في فئة الشاحنات في سباق رالي داكار 2021 والمقام في السعودية، وذلك للمرة الأولى خلال مسيرته. وتصدر سانتيكوف الذي يشارك في فريق كاماز أي زاد ماستر منذ عام 2008 الترتيب بفارق 40 دقيقة عن أقرب منافسه في الفريق الروسي بقيادة الرياضي أنتون شيبالوف. والآن موعدنا مع مجموعة من الأخبار الخفيفة وسبوتنيك بريك. أعلن تطبيقه المراسلة الفوري واتساب تأجيل طرح تحديثه المثير للجدل، والذي كان مقرراً في 8 من شهر فبراير شباط المقبل، وتسبب في موجة غضب عالمية واسعة وإلغاء بلايين المستخدمين لحساباتهم على التطبيق. وحددت واتساب 15 من مايو أيار المقبل لإطلاق أدوات العمل بالتحديث الجديد، مشيرة إلى أنها ستتواصل مع المستخدمين تدريجياً لمراجعة تغييرات سياسة استخدامه، وشددت على أن التحديث المخطط له لا يؤثر على المحادثات الشخصية والتي ستستمر في التشفير من طرف إلى طرف، أو توسيع قدرتي على مشاركة بيانات المستخدمين مع شركة فيسبوك للتواصل الاجتماعي. تشارك نجمتي الغناء ليدي غاغا وجينيفر لوبيز في حفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن المقرر في 20 يناير كانون الثاني الحالي. وقال الفريق الانتقالي لبايدن إن غاغا ولوبيز سيقدمان مجموعة من أغانيهما على خشبة المسرح في حفل تنصيب بايدن ونائبته كاميلا هارس. وإلى جانب ليدي غاغا وجينيفر لوبيز، فسيشارك في حفل تنصيب جو بايدن العديد من نجوم الصف الأول في هوليوود، مثل الممثل الأمريكي توم هانكس والمغني جاستن تيمبرليك ودامي لوفاتو والممثلات إيفا لاغوينيا وكاري واشنطن بحسب وكالة أسوشيتد بريس. رصد مجموعة من العلماء ظاهرة فريدة سجلت لأول مرة في التاريخ لقيام مجموعة من ثعابين الماء في الأمازون بنصب فخ كهربائي بهدف الصيد بطاقة كهربائية تبلغ قوتها 860 فولت. وقام باحثون يعملون في مناطق الأمازون بتصوير ثعابين الماء ويتجمعوا في قطعان بهدف صيد الأسماك عن طريق فخ كهربائي غريب في عالم الحيوان. ولاحظ الباحثون قيام ثعابين الماء بعملية تنسيق الانقباضات الكهربائية فيما بينها بشكل غريب لتشكل فخاً كهربائياً محكماً بهدف صيد الأسماك. أعلن منتجو فيلم العملاق الأخير أصل الشر أنهم يعتزمون إخراج حلقة ثالثة من الفيلم، وذلك بعد أن تصدرت الحلقة الثانية منه إيرادات شباك التذاكر الروسي في عطلة رأس السنة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
Идите ко мне, призываю вас, повинуйтесь мне, чую вас.
Фильм «العملاق الأخير» «أصل الشر». فيلم روسي مستوحى من الأساطير والحكايات الروسية القديمة، وقد أنتج منه الجزء الأول عام 2018 واتسم بإقبال جيد من قبل المشاهدين الروس. أما الجزء الثاني الذي بدأ عرضه في الأول من يناير الجاري فقد شهد نجاحاً غير مسبوق، وجنى الفيلم من إخراج ديماري دياتشانكو إيرادات هائلة جداً بلغت في 12 يناير 1,600,000,000 روبل، ما يعادل نحو 22 مليون دولار، وذلك على الرغم من القيود التي فرضتها حكومة موسكو على زيارة دور السينما التي يجب ألا يؤمها أكثر من ثلث المشاهدين.
Настанет час.
Куда мне тягаться? У меня же нет вашей силы богатырской, я не могу деревья руками валить.
Придет сила, дай время. Вот я теперь Халк.
Дурень.
وقال مخرج الفيلم إننا لم نتوقع مثل هذا الإقبال على فيلم اعتبرناه خياليا عاديا، لكن اتضح أن المشاهد قد كره العنف ويريد شيئا عائليا خفيفا ومضحكا خاليا من المشاكل. أما منتج الفيلم غريغوري أباشيتزا فقال إنه شاهد الفيلم عدة مرات في مختلف دور السينما ليتأكد من رد الفعل الإيجابي عليه لدى المشاهد الروسي، مما دفع به إلى البدء في إخراج حلقة ثالثة منه. وفي الختام لا يبقى لنا سوى التذكير بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك لهذا اليوم. روسيا تبدأ إجراءات الانسحاب من اتفاقية الأجواء المفتوحة. الرئيس الفلسطيني يصدر مرسوما بإجراء الانتخابات العامة على 3 مراحل. أنقرة تؤكد أنها ستتعامل بالمثل مع أي خطوات إيجابية من مصر والإمارات. انخفاض أسعار النفط أكثر من 2% لأول مرة في 3 أسابيع. فريق كاماز الروسي يفوز بالمركز الأول في فئة الشاحنات في سباق رالي داكار 2021. للمزيد من المتابعة زور موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com.